قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحكمة المباركة التي أسأل الله تعالى لها مزيدا من التفوق والانتصار الإعلامي والإسلامي، إن ربنا على كل شيء قدير. ونستقبل في بداية حديثنا الثناء على هذه القناة المباركة، قناة أعمال، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك في رئيسها وفي إدارتها وفي مصوريها وموظفيها والعاملين فيها، وأن يجعل تعاونهم هذا تعاونا على الخير، وأن يرزقنا وإياهم السلامة في الدين والدنيا، وأن يجعلهم دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر، إن ربنا جواد كريم وهو على كل شيء قدير. في بداية حديثنا أحب أن أقول إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رب العالمين أنه ما ضل وما غوى، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن كلامه الذي أنزله الله تعالى عليه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام. فلذا سلم كلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل من التبديل والتحريف وأن تطاله أيدي البشر. وقال عنه ربنا تبارك وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. فلا بد أن نرد أمرنا وأن يرد أمرنا بل وأمورنا جميعها إلى المصدرين الصافيين النقيين الكتاب والسنة، كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمر الله تعالى أن يرد الأمر إلى كتابه وإلى سنته وأن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وألا ينفلت الإنسان عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. لذا أمر الله تعالى أن يكون أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذا الشهر الكريم شهر القرآن شهر الصيام والقرآن الذي وصف الله تعالى الصيام والقرآن وصفين يليقان بمقام هذا الدين هذا الكتاب العظيم وهذا الصيام. ويعني أستأذن في استقبال أول اتصال من الأخ محمد بن مصر فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمدي
محمدي محمد.
السلام عليكم يا أخي محمدي.
بارك الله فيك وبارك في قناة الحكمة.
الله يحفظك ويبارك فيك.
لو سمحت مولانا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز أن أهل المولود يأكلوا من العقيقة بتاعة الذبيحة بتاعة العقيقة بتاعة المولود؟
نعم ماشي.
السؤال الثاني، زوجتي في وضع دلوقتي وضع الحمد لله رب العالمين.
نعم.
نرجو بس نتبعنا لمولدتنا
بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده.
ربنا يبارك مولانا.
فهي
حاليا دلوقتي طبعا حضرتك احنا في رمضان، فطبعا نعم. في فتره دلوقتي
ايوه،
فقدامنا كمان بضاعه سنتين، فهي تعمل ايه في شهر رمضان شهر ده؟ هل نطلع يبقى في عليها كفاره قضاء ولا ايه الوضع بالضبط؟
اجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله. متشكر جدا مولانا.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يسأل الأخ محمدي حفظه الله، هل نأكل من العقيقة؟ هل يأكل أهل المولود من العقيقة التي يصنعونها؟ سن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المولود أن يذبحوا عنه إن كان ذكرا، أن يذبحوا شاتين في يوم سابعه، وأن يحلقوا رأسه، وأن يحسنوا تسميته. وهذه العقيقة عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسين رضي الله تعالى عنهما بشاتين، وعق عن الحسن رضي الله عنهما، وأقول رضي الله عنهما أي رضي الله عن الحسن وعن أبيه علي رضوان الله عليهما، وعق عن الحسن بشاة، وإنما يعق عن الولد بشاتين وعن البنت بشاة واحدة. فلماذا عق عن الحسن بشاة واحدة؟ رفعا للحرج عن ضيق ذات اليد أو الذين تكون عندهم ضائقة مالية. لذا قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فعن الولد يعق بشاتين وعن البنت يعق بشات، وأن تذبح الشاتان أو الشات في اليوم السابع للولادة، وأن يصنع منها طعام أو أن يتصدق بها نيئة، فإن فعل هذا جائز وإن فعل هذا جائز، وإنما إن صنع طعاما ودع الأقارب ودع الأهل والأحباب من ذوي الدين ممن يصلون وممن لهم علاقة بالله عز وجل، فيعني هذه الولائم جعلت لإطعام الفقراء المسلمين ولسد حاجات الفقراء أيا كانت مواقعهم، فيدعون للإطعام ولصلة الأرحام ولتوسيع رقعة المودة بين أهل المولود وبين الأقارب وبين الأصدقاء، فإن أكلوا منها فهذا أمر معروف ومشروع ومسنون، وإن تصدقوا بها كلها فالله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، المحسن يتصدق بالمال كله هو حر، يقول أستبقي من المال جزءا أصنع به وليمة لأقاربي، يعني يقال ما على المحسنين من سبيل، فلا عليك إذا أكلت أنت وأهلك من هذه العقيقة، وإن أبيت وجعلتها كلها لله خالصة فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والسؤال الثاني ماذا تفعل الوالدة، أعني التي ولدت في رمضان؟ طيب نجيب على السؤال الثاني ونعود إلى إجابتنا إن شاء الله عز وجل. الأخت أم محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم أسمعك.
بس والله بدي أسأل.
نعم.
هسا ال ألو.
أيوة يقول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله رسول الله.
نعم.
بس بدي أسأل يا شيخ، إخواتي على علاقة بشباب، وفي شيخ عندكم قال لي أهجرهم، وأنا إلي 3 أشهر ما رحت عليهم. فهل أنا قاطع على الرحم ولا أروح عليهم؟ علما أن لما أروح أنصحهم بس ما بأخذهم بنصيحتي.
الأخ الفاضل في الكنترول سمع السؤال، من فضلك أعيد السؤال ثاني يا أخ محمد، أعيد السؤال وارفعي صوتك شيء. أيوه بارك الله فيك. طيب أجيب على السؤال بتاع الأخت أم محمد من الأردن، ولكن بعد الإجابة على السؤال الثاني ماذا تفعل الوالدة في رمضان، أعني التي ولدت في رمضان. جوز أهل العلم أنه إن خافت المرأة أثناء حملها على من في بطنها أو على ما في بطنها، فإن الشرع يبيح لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها أن تفطر، وأن تعيد ما أفطرت من أيام أخر، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا ولدت فخافت على ولدها أثناء الرضاع، إن صامت أن يتناقص اللبن أو أن يؤثر في رضيعها، فجوز أهل العلم لها بالإفطار، وإن رأت أنها ستظل ترضع حتى ينتهي العام ويأتي رمضان الذي بعده فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. وقد فعل أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كبر وأسن، فإنه أفطر رمضان كله لكنه جاء في اليوم الأول وصنع جفنة ثريد باللحم تكفي 30 رجلا، ودعاهم وكان ذلك كفارة لأنه لم يكن يستطيع الصيام في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فإذا خافت على رضيعها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن خافت على نفسها بوصية طبية وليس ذلك بهوى، يعني إذا أفتتها طبيبة حاذقة أنها إن صامت أضرت بنفسها أو أضرت برضيعها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فإن بدا لها أن فترة الرضاع قد تكون قصيرة وقد تستعيض عن بقية الرضاع بأمور أخرى مما يبيح لها أو يتيح لها أن تصوم ما أفطرت، فالله تعالى قال فعدة من أيام أخر. وقال الله تعالى بعد ذكر آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالأخت التي ولدت إن شاء الله تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، فإن بدا لها بعد ذلك أن تعيد ولا إعادة عليها بعد أن أطعمت فإنها تصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر حتى ترى أنها قضت ما عليها، وأن تحتسب الإطعام في سبيل الله. وإن لم تفعل واكتفت بالإطعام فإن الإطعام يسد مسد هذه الأيام التي أفطرتها، والله تعالى أعلم. الأخت أم محمد من الأردن بارك الله فيها تقول لي 3 أخوات سيرهن أو سلوكهن غير منضبط، وأنهن يعني يمشين مع الشباب ويعني يخالفن، وأنا أحاول إصلاحهن وأحاول صلتهن بأن أصل أرحامي، غير أنهن لا يستقمن، فقاطعتهن من 3 أشهر فهل علي وصلهن أم أنني أستمر في المقاطعة ولا حرج علي؟ أقول إن الله عز وجل جعل الأخوة في الدين قائمة، وإن كان هذا الأخ يقع في بعض المعاصي إنما تنتفي الأخوة بالكفر والشرك والردة وترك الدين بالكلية. فالله تبارك وتعالى أباح لنا أن نصل أرحامنا وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده أو قال عذابا من عنده ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فعلى هذه الأخت، الأخت أم محمد بارك الله فيها، أن تصل أخواتها وأن يكون وصلها سببا في إصلاحهن، وكلما لقيت إحداهن نصحتها ورغبتها فيما عند الله من خير ورهبتها فيما عند الله من عذاب وفيما عند الله تعالى من سخط وغضب، ولا ندري. وقد ضرب الله تعالى المثل في كتابه الكريم في قصة عن بني إسرائيل، أن بني إسرائيل لما فسد كثير منهم انقسم الناس في بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: قسم مفسدون في الأرض، وقسم داعون إلى الله عز وجل مصلحون، وقسم صالحون في أنفسهم. فالصالحون قالوا لا علاقة لنا بالمفسدين، والمصلحون قاموا ليكون صلاحهم متعديا فذهبوا إلى أولئك المفسدين في الأرض ليدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا بالصالحين يعتبون على المصلحين ويقولون لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم. طب ناخد اتصال ثاني من الأخت أم محمد من الأردن. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير يا شيخ.
وأنت بكامل الصحة والعافية.
لو سمحت لدي ثلاثة أسئلة إن شاء الله، والإجابة بعد ما سكرت الطريق إن شاء الله.
نعم.
لو سمحت، كنا صحباتي هناك كنا نعرف محل ملابس، فرحنا نشتري منه، لقيناه رخيص فاشترينا مرة واثنين وثلاثة. فرحنا لما رحنا محل تاني لقينا زي ما احنا ما اشترينا، ارخص من برا نص الضعف، يعني هاي الحاجة بخمسة بقيت نشتريها من هاي المحل بثلاثة. فهاي ارخص، فهاي علينا ذنب ان احنا اشترينا بضعف الرخص. فاحنا رحنا للولد اللي بيعطينا هاي الشاب هو، قلنا له يا ابن الحلال هاي الاسعار برا غالية عن ارخص، فقال انا مستمتع دنيا واخرة.
طيب،
السؤال الثاني: زوجي مدخن وعلى طول اقول له بطل دخان ما فيش فايده معه. ثاني سؤال: انا بقرا ما تيسر من القران الكريم في شهر رمضان، طبعا اللي ربنا بيغفرنا عليه. وغير شهر رمضان انا لي ورد يومي بقراه طبعا. فهل ان انا اقرا ما تيسر من القران في شهر رمضان وزائد هذا اقرا الورد اليومي اللي انا كنت بقراه قبل شهر رمضان المبارك؟
بارك الله فيك. يعني السؤال الأخير، يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. وفي آخر عام توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دورس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، دارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. ولعلها كانت إشارة إلى خاتمة حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي رمضان تستطيعين أن تقرأي قراءتين، تقرأين قراءة الورد يعني حتى لا تقطعيه، وتقرأين قراءة التدبر لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت تقرأين قراءة التدبر، وهي قراءة صحابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الذين كان بعضهم يقول: كنا نقرأ العشر آيات من القرآن فلا نجاوزهن حتى نحفظها ونعمل بها ونأمر بها، يعني حتى تعمل هذه الآيات أو تعتمل بضمائرنا وقلوبنا وجوارحنا وحياتنا، نتفاعل بها وتتفاعل بنا ومعنا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى غيرها. وبذلك حفظوا القرآن في وقت طويل، لكنهم كما يقولون: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، يعني كانت أوعيتهم نقية صافية تستقبل وحي السماء فتتفاعل به وتتفاعل معه وتتحرك به في أرض الله، حتى رأينا أن القلة القليلة كانوا يفتحون البلاد الكثيرة وكانوا يسودون حتى سادوا من المشرق إلى المغرب. فقراءة القرآن قراءة تدبر، أنت مطالبة بها، وقراءة الورد أنت مطالبة بها. وبعض السلف حينما جاءته المنية أو حضرته الوفاة بكت عليه ابنته فقال لما تبكين يا بنية، والله انظري إلى هذا الركن من هذه الغرفة لقد قرأت القرآن فيه قال 14,000 مرة أو قال أكثر من ذلك، أي أنه كان يحل ويرتحل ويحل ويرتحل وهكذا حتى عد كم ألفا من الختمات يرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. اقرأ الوردة واقرأ قراءة أخرى قراءة التدبر، واجعلي كتاب الله نصب عينيك بالليل والنهار لتكوني من المفلحين. السؤال الثاني، مع الاعتذار للأخت أم محمد الأولى من الأردن، تقول اشترينا بضاعة رخيصة من محل ورأينا أنها بعد ذلك في محلات أخرى أغلى من هذا الثمن، فهل نحن ظالمون؟ هو ينبغي على المشتري إن كان دينا ويعلم أن هذه البضاعة في السوق بعشرة ثم ذكر أن صاحب المحل يقول له بخمسة، فله أن ينصحه وأن يقول له أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه، هذه البضاعة في السوق كله بعشرة، يقول أنا أعلم أنها بعشرة ولكنني أبيعها بخمس. عند ذلك يكون المشتري قد نصح البائع، والبائع يفعل ما يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، يعني لا يغش المشتري البائع ويعلم أنه يبيع رخيصا لأنه لا علاقة له بالسوق أو أنه منذ فترة لم ينزل إلى السوق، فيعني يضلل الرجل ويشتري بنصف الثمن أو بأقل، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يعرف. فإن قال له أعلم أنها غالية ولكنني أبيعها رخيصة لسبب أو لآخر فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكنك تنصحين صاحب المحل، يعني براءة للذمة، والله تعالى يبارك فيك. السؤال الثالث، أبي يدخن، وطبعا إذا نصحت أباك سيغضب ويقول يعني عشنا ورأينا في زمان رأينا فيه الأبناء ينصحون الآباء، إنما على الأبي أن يكون ناصحا دائما وعلى الإبن أن يكون منصوحا دائما. لا طيب، أبو عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
لك مولانا.
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يكرمك يا بابا. بقول لحضرتك في واحد شغال شغل شاق جدا على يعني أعمال النجارة والحاجات اللي هي فوق العمارات والجو حر اليومين دول.
نعم.
فيعني هل يجوز له ان هو يفطر وكده؟
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ماشي، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نصحت أباك، فالإمام النووي رحمه الله جوز في مجال الغيبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيهما أقول، قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فكيف تنصحين أباك؟ أقول إن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وفي كتابه رياض الصالحين قال إنه يجوز غيبة المسلم في حدود 6 أمور، هي التظلم والاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر والاستعانة على تغيير المنكر والمجاهرة والتعريف. التظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر وتحذير المسلمين من الشر والمجاهرة والتعريف، منها الاستعانة على تغيير المنكر. الاستعانة بماذا؟ أستعين بالله أولا ثم بعمي، أقول لعمي انصح، أقول لعمي انصح أخاك أن يقلع عن التدخين، التدخين ضار جدا بالصحة، كانوا يكتبون والآن يقولون التدخين يؤدي إلى الوفاة، والناس حينما يتعاطون ما يؤدي إلى الوفاة كأنهم يتعاطون ما يؤدي بهم إلى الجنة، يعني يكونون سعداء. وسبحان الله، يعني الله تعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فنصيحة الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشجرة الخبيثة شجرة الدخان، ونهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مغيب للعقل ومضعف للأعصاب، نهى عن كل مسكر ومفتر. والله تعالى قال في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا كانت الخبيثة محرمة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا، أن التدخين يأتي بسرطان الرئة، ويأتي بسرطان الأمعاء، ويأتي بسرطان البلعوم، وقد رأينا من أجريت له جراحة انتزعت فيها القصبة الهوائية وانتزعت فيها أدوات التنفس وأصبح يتنفس تنفسا صناعيا، يعني صورة تدعو إلى الرثاء وإلى الحزن. وكم نصح مثل هذا الرجل، لكنه حينما كان صحيحا بدينا لم يتأثر بالنصيحة، فلما أصابته صار يقول للناس ادعوا الله لي بالشفاء. الدخان التدخين حرام يؤدي إلى الوفاة ويؤدي إلى الجنون والعياذ بالله. معنا اتصال آخر. نعم، طيب انقطع الاتصال. انصحي أباك عن طريق عمك أو عن طريق إمام المسجد أو عن طريق رجل كبير من الحي أن ينصح أباك بعدم التدخين. اتصال آخر، الأخت أم محمد تاني من الأردن. أيوة، السلام عليكم. نعم،
لو سمحت حضرتك، أنا قلت زوجي يدخن ونصحته بالمرة واثنين وثلاثة واربعة ولم يستجيب إلي.
زوجك يدخن؟
زوجي يدخن.
نعم.
يعني
أقل ما أقول له أنه في علاقته الزوجية يحتاج أن يكون قريبا من امرأته، هذا القرب تتأذى منه
لو
الزوجة.
لو سمحت لدي سؤال ثاني، لو سمحت يا
سيدنا الشيخ. طيب سؤال آخر تفضلي.
لو سمحت، هل اللي تغزو خزجين في ودنها، يعني خزجو خزج، هاي حرام ولا حلال؟
يعني لو أنها استطاعت أن تضع القرط في أذنيها.
أنا مرتبة والحمد لله، يعني يا شيخ
بارك الله فيك، يعني إذا كنت منتقبة فلا حرج، لكن يكتفى بشيء واحد تمشيا مع العرف الذي لا يصادم الشرع إن شاء الله. إلا المرأة التي يدخن زوجها عليها أن تدعوه وأن تنصحه برفق شديد، فإن لم يستجب عليها أن تنهره بطريقة لا تخدش حياءه ولا تجرح كبرياءه، وأن تمنع نفسها منه بحجة أنها تتأفف وتتأذى منه إذا اقترب منها، وتستعين بالله عز وجل ثم بمن ترى على زوجها حتى يبتعد عن هذا الخلق المشين. أقول إن التدخين خلق مشين قد يحجب النطق بالشهادتين عنه عند سكرات الموت والعياذ بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وسكن في الطابق الأول، وسكن أبو أيوب في الطابق الأعلى، فكان أبو أيوب ينزل إليه بالطعام، فأتاه مرة بطبق فيه طعام فعاد أعاده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمسه، قال ففزعت فقلت يا رسول الله لما لم تأكل؟ قال إنه طعام صنع بثوم أو ببصل. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكنني أناجى، والمناجاة تكون من الملائكة، يأتي الملك فيناجي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمع أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو أحد أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنهن. قال ولكنني أناجى وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أرأيت؟ إلى أن الثوم والبصل نعمة وطعام حلال أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميتوه بالطبخ، أميتوه بالطبخ، يعني إذا أكل نيئا ترك رائحة يعني في الفم رائحة كريهة. قال فإذا تأذت الملائكة من رائحة البصل، أفلا تتأذى الملائكة من رائحة الدخان ومن الروائح الكريهة التي يحسبها الناس تحضرا أو حضارة وتقدما؟ أقول لهذا الرجل المسلم العاقل لا تقتل نفسك ولا تغضب ربك ولا تسرف، إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإن لم يكن فلك أن تمنعي نفسك عنه حتى ينتهي عن هذا التدخين، والله تعالى أعلم. الأخت محمد من الأردن، أنا قلت في بني إسرائيل إن الله عز وجل جعل بني إسرائيل ثلاثة أنواع، نوعا مفسدا ونوعا صالحا ونوعا مصلحا، فقام المصلحون بدعوة المفسدين إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه، فقام الصالحون يعثبون على المصلحين. قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا أي المصلحون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعتذر إلى ربنا بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ندري ولعلهم يتقون، وكانت بقية الأمر كما سأقول إن شاء الله بعد هذا الاتصال. نعم الأخ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
الله يكرمك، كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال.
اي تفضل.
كان في شقه عندي كنت عايز ابيعها بمبلغ 25,000 جنيه.
اي
وبعدين اختي عرضت على جارتها قالت لها انا هجيب لك شقه بتاع ب 27,000، فالألفين اللي هي زودتهم دول هل دول كده حلال ولا حرام؟ علما بان جارتها ما تعرفش ان هي زودت 2,000 جنيه.
يعني هذا يعد فرق سعر، يعد فرق سعر وهو حرام.
يعني كده المبلغ اللي زودته كده حرام شيء؟
هي ممكن تقول لك انا اجيب لك زبونه باكثر من هذا الثمن،
تمام،
وتروح تقول لها الشقه دي ب 27،
تمام،
وانت تبيع ب 27،
تمام،
وهذا المال يكون حقك أنت. فإن أعطيت أختك ما تشاء من المال 100، 200، 300، 500 زي ما تكون أنت مخير، وإن لم تعطها فأنت لست ملوما في ذلك، إنما أنت بعت بثمن والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
طيب معلش يا شيخ، طيب هو النسبة اللي هي الحلال للسمسار كم في المية ولا على حسب الاتفاق؟
على حسب الاتفاق إن شاء الله،
على حسب ما اتفقوا يعني.
إنما أنا ممكن أقول لك أنت بتبيع شقتك 25، أنت بتبيع شقتك 25، أنا اشتريت 25،
تمام،
شقتك تلزمني والفلوس هجيبها لك، وبعدين أذهب إلى غيرك وأبيعها له 50، أخذ 50 وأدي لك 25 وأحط 25 في جيبي، أنا حر.
طيب كده أنا،
إنما أنا اشتريت منك، أنا اشتريت، بعد ما اشتريت أنا حر إن أنا أبيع.
أنا فهمت من حضرتك كده يعني المبلغ اللي زودته كده حرام.
أيوة نعم إن شاء الله،
لأنه المشتري ما يعرفش إن هو زود.
بالضبط كده، جزاك الله خير. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى أن في نهاية الأمر فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسي المفسدون في الأرض ما ذكروا به من المصلحين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. بارك الله فيك. يقول يعمل عملا شاقا في نجارة المسلح ويقف على العمارات في الحر طوال اليوم، فهل له أن يفطر؟ لم يجوز الشرع لأحد أن يفطر إلا أن يكون مريضا أو مسافرا أو عنده علة تبيح له ذلك، كرجل يقف أمام فوهة الفرن سواء كان فرنا عاليا أو غيره، فيعني يكاد جوفه يحترق وهو يحتاج إلى السوائل يعني كل بضعة من الوقت، فهذا يجوز له أن يفطر في اليوم الذي يعمل فيه وأن يعوض هذا اليوم في اليوم الذي يستريح فيه. وكذلك الذي يعمل عملا شاقا يؤدي به إلى الهلاك إن لم يفطر فالله تعالى يبيح له أن يفطر، لكن أن يكون صحيحا وأن يكون قادرا على الصيام ويحتج لأنه رأى مثله يفطر فهذا لا يبيح له ذلك. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، ربنا يبارك فيكم. طيب في نهاية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لقناة أعمال رئيسا وإداريين ولقناة الحكمة رئيسا وإداريين أن يجعل تعاونهما في سبيل الله وأن يجعل تعاونهما بداية خير وفاتحة خير عليهما وعلى الأمة الإسلامية، وأن يبارك في سعيهما وأن يجعل عملهما لله خالصا وأن يجعل عملهما صالحا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.